هم في حلقة من حلقات معرفة أسباب نزول القرآن الكريم. القرآن الكريم هو كتاب نور وهداية لمن قرأه وعمل به، ينال به الفلاح والسعادة، والمسلم حري به إذا قرأ كتاب الله جل وعلا أن يقف على أسباب نزول الآيات التي نزلت بسبب من الأسباب، فإنه إذا وقف على ذلك السبب علم القصة والحادثة التي نزلت بسببها تلك الآية، وهذا يعينه أيضا على الفهم والتدبر لمعنى الآية. وفي هذا الوقت نحن مع آية من سورة المائدة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وهذه الآية هي 87 في سورة المائدة. هذه الآية الكريمة لها سبب نزول أورده أهل التفسير في كتبهم، كما أورده ابن أبي حاتم وابن جرير الطبري وابن كثير، فقد أخرج ابن أبي حاتم بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إني إذا أكلت اللحم انتشرت للنساء وأخذتني شهوتي فحرمت اللحم على نفسي، فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وجاء في بعض الروايات أن هذه الآية نزلت في قوم حرموا على أنفسهم بعض الطيبات التي أباحها الله تعالى لهم. وبالنظر إلى هذه الآية فإننا نجد أن الله جل وعلا صدرها بالنداء بلفظ الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. وهذا النداء فيه تشريف ورفعة وعلو ومكانة للمنادى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا. ماذا جاء بعد هذه الآية؟ جاء بعدها نهي. ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه كما عند ابن أبي حاتم: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. فدائما إذا جاء بعد هذه الآية إما أن يأتي أمر من الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، هذا أمر. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذا أمر. وفي هذا الموضع الذي معنا اليوم جاء بعده نهي: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا. إذن العمل بالأمر وإتيان الأمر بعد النداء هذا من مقتضيات الإيمان بالله، والانتهاء عن النهي بعد هذا النداء هو أيضا من مقتضيات الإيمان بالله. فمن خالف الأمر بعد النهي أو وقع في المحذور بعد النهي، فمن خالف الأمر بعد الأمر به، ومن وقع في النهي بعد النهي عنه، فهذا يدل على ضعف في إيمانه وأنه خالف مقتضى الإيمان. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. فلا يجوز للمسلم أن يحرم على نفسه شيئا أحله الله تعالى له، فالتحليل والتحريم هو من الله جل وعلا ومن نبيه عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام هو مبلغ عن الله. ولهذا أيها الإخوة جاءت آيات أخر تشهد لهذه الآية، في مثل قوله تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وجاء في آية أخرى أيضا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فالله جل وعلا سمى الذين يحرمون ما أحل الله أو يحلون ما حرم الله أنهم من المفترين، والافتراء هو أشد الكذب. وسماهم أيضا من المعتدين، أي المتجاوزون لحدود الله تعالى. وجاء أيضا في الصحيحين أن أناسا من أصحاب، من حديث عائشة رضي الله عنها، أن أناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم سألوا عن أعماله عليه الصلاة والسلام في السر، لأن بعضهم قال: أنا أصوم ولا أفطر، وقال الثاني: أنا أقوم ولا أنام، وقال الثالث: أنا لا أتزوج النساء. فلما علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك قال: لكني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهو عليه الصلاة والسلام هو المشرع عن ربه جل وعلا، وهو الذي بعثه الله تعالى بالطيبات، كما قال سبحانه: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والأكل من الطيبات والتمتع بها هو مما أمر الله تعالى به أنبياءه وأمر به عباده المؤمنين، فقال سبحانه: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فما أحله الله تعالى لنا فإن على المسلم أن يأتيه، وما حرمه الله تعالى على المسلم أن يجتنبه. ولهذا قد جاء العتاب، العتاب لمن؟ ليس لسائر الناس، بل جاء لصفوة البشر، لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. جاء لما حرم النبي عليه الصلاة والسلام على نفسه أن يطأ أمة له، وذلك إرضاء لبعض زوجاته. أنزل الله تعالى عليه آية عظيمة جعلها الله تعالى تشريعا لهذه الأمة، حيث قال الله تعالى في أول سورة التحريم: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. وجاء عند الإمام مسلم أنه حرم على نفسه شرب العسل إرضاء لبعض زوجاته، لكن الله جل وعلا قد عاتبه عتاب رحمة وعتاب محبة، وغفر له ما فعله عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى قد ختم الآية بالمغفرة والرحمة فيها، ثم جعل الله تعالى ذلك تشريعا لأمته. هذه الآية العظيمة التي في سورة المائدة فيها بيان من الله جل وعلا أن يتمتع الإنسان بما أحل الله له من الطيبات، وأن لا يشدد على نفسه، وأن لا يقسو، وأن لا ينزل عليها الآثار والأغلال، بل إن شريعة نبينا عليه الصلاة والسلام كلها رحمة وإحسان. وتأملوا أيضا معي ختم هذه الآية، قال: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، لأن من أقدم على تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اعتدى. والاعتداء الذي نهى الله تعالى عنه في هذه الآية عام في كل أنواع الاعتداء، سواء كان هذا الاعتداء على حرمان النفس من الطيبات، أو اعتداء على أموال الناس، أو اعتداء على أعراض الناس، أو اعتداء على أرواح الناس، فهذه كلها محرمة. والله تعالى قد حرم ذلك ونهى عنه في كثير من الآيات. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، وقال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فنهى عن هذا وسماه ربنا جل وعلا اعتداء، لأن الاعتداء هو تجاوز الحد، ومن ذلك أيضا تعدي حدود الله جل وعلا. فمن تعدى حدود الله فقد وقع في المحذور، ودخل في جملة إن الله لا يحب المعتدين، ودخل في جملة إن الله لا يحب المعتدين. النهي عن الاعتداء في هذه الآية يتناول الاعتداء على تحريم الطيبات التي أحلها الله، ويدخل فيه كل اعتداء حرمه الله جل وعلا فإنه لا يجوز للإنسان أن يأتيه. ولهذا فإن الله جل وعلا سمى ذلك ظلما، قال: ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وقال سبحانه: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. فالإنسان يظلم نفسه بتعدي حدود الله. فليتق الله كل امرئ يسمع مثل هذه الأوامر وهذه النواهي العظيمة التي جاءت من الله جل وعلا، وأن يسلك المرء المسلم في حياته وفي مطعمه وفي نومه وفي يقظته وفي نكاحه وفي تعامله مع الناس مسلك الوسط والاعتدال، ويبتعد عن الإفراط والتفريط وعن الغلو والتشدد، لأن هذه الملة، ملة الإسلام، ملة الحنيفية السمحة، وهي مبنية على الوسطية والاعتدال في كل أحكامها وتشريعاتها. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فالتعامل حينئذ أولا يكون مع النفس بالوسط والاعتدال، فلا يكلف الإنسان نفسه ما لا تطيق، ولا يمنع الإنسان نفسه من الطيبات التي أباحها الله تعالى له، بل يأكل منها بما يستطيع، ويتمتع منها بما يقدر عليه، ويبتعد كل البعد عما حرمه الله تعالى وعن الخبائث. وقد بين الله تعالى أصول المحرمات في الشريعة في آية واحدة، كما بين ذلك ابن القيم رحمه الله في سورة الأعراف، يقول الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يقول ابن القيم رحمه الله: جمع الله تعالى في هذه الآية أصول المحرمات التي حرمها الله تعالى على عباده، بدءا بما هو أدنى فصعودا إلى ما هو أعلى. فالإنسان يقف عندما حرمه الله تعالى عليه ولا يأتيه ولا يقدم عليه، ويتمتع ويستفيد مما أباحه الله تعالى له في هذا الكون، فإن الله جل وعلا قد سخر لعباده جميع ما في هذه الأرض. الله الذي سخر لكم، وآيات أخرى تبين فضل الله جل وعلا على عباده بأنه من عليهم بهذه الطيبات وهذه النعم العظيمة، فالإنسان يأخذ منها بما يستطيع وبقدر كافي، ويبتعد عن المحرمات حتى لا يكون داخلا في هذا النهي وفي هذا الوعيد، وهو الاعتداء على حرمات الله جل وعلا. فإن الله سبحانه يكره من عباده أن يقدموا أو أن يفعلوا شيئا حرمه الله تعالى عليهم، بل إنه لا يحب ذلك، كما قال سبحانه: إن الله لا يحب المعتدين. ويدخل في ذلك أيضا أيها الإخوة الاعتداء الحاصل على أرواح الناس وعلى ممتلكاتهم وعلى أعراضهم وعلى مساكنهم من أولئك المفسدين الذين يريدون الإفساد في الأرض أو زعزعة أمن العباد أو تخويفهم، فإن هذا لا يجوز، وهو محرم، وهو داخل في الفساد الذي حذر الله تعالى منه عباده بقوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من عباده المؤمنين وحزبه المفلحين، وأن يجعلنا جميعا وإياكم من أهل الاستجابة لأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر.
فإذا وقف المسلم على سبب